محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن القسم الثاني من أشراط الساعة. وقد تكلمنا فيما سبق من دروس في أشراط وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا القسم نتكلم عن بعض أشراط الساعة التي وقعت في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قد وقع جم غفير من أشراط الساعة في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حصلت دلائل أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تدل على قرب الساعة في زمنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن أشهر هذه العلامات وهذه الأشراط التي وقعت في زمن الصحابة ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعوف بن مالك: اعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها موته عليه الصلاة والسلام، وهذا قد تكلمنا عليه. فموته عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة التي ختمت بها أشراط الساعة في زمانه. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم شرطا آخر قال: ثم فتح بيت المقدس. ففتح بيت المقدس علامة من علامات الساعة وشرط من أشراطها. فمتى تذكر العبد هذا الفتح العظيم علم أن هذا الفتح دليل على أن الساعة قريبة. وهذا الفتح أيها الإخوة وقع في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين، في سنة 16 من الهجرة. فتح الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام بيت المقدس، وكان هذا الفتح فتحا لا قتال فيه، وإنما تم بالصلح، بأن رضخ من كان فيها من أهل الكتاب، رضخوا لحكم الإسلام. فقدم إليهم عمر رضي الله عنه وأرضاه وأخذ مفاتيح بيت المقدس، افتتح هذه البلاد العظيمة التي أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يردها إلى أهل الإسلام. ومن عجيب ما يذكره أهل السير في قضية فتح بيت المقدس أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قد زار بيت المقدس في الجاهلية، أتى بيت المقدس في الجاهلية قبل الإسلام، قبل إسلامه رضي الله عنه، عندما كان مشركا كافرا بالله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام ذكره الإمام ابن كثير. فأتى بيت المقدس ثم أتى إلى دير راهب، يعني إلى مكان عبادة أحد الرهبان في بيت المقدس. فلما دخل عمر على هذا الراهب جعل هذا الراهب ينظر في عمر نظرات المتأمل والمتفحص، وجعل يدقق النظر إليه، ثم قال لعمر: أنت الذي سيفتح الله سبحانه وتعالى عليك هذه البلاد، فقد علم أهل النصرانية أني أعلمهم بكتابهم. هذا الرجل وهذا الراهب من أعلم النصارى، بل قد يكون أعلمهم بكتابهم. فلما رأى عمر ودقق النظر فيه علم أنه رضي الله عنه هو فاتح بيت المقدس. وهذا ليس بالغريب، فإنه قد جاء في كتبهم، في كتب اليهود وفي كتب النصارى، أوصافا لرسولنا صلى الله عليه وسلم وأوصافا لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، كما قال سبحانه وتعالى: مثلهم في التوراة كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه فأعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال سبحانه وتعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أهل الكتاب: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أهل الكتاب يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى أن حيي بن أخطب وهو والد أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وأرضاها، وهو رأس وحبر من أحبار اليهود، مات كافرا وقتل. هذا الرجل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن عم له، ذهب إليه عليه الصلاة والسلام فرأياه، فقال له ابن عمه بعد أن رجع إلى بيتهم، وكانت صفية صغيرة رضي الله عنها وهي التي روت هذه القصة، قال له ابن عمه أهو هو، يعني هل هذا هو النبي الموعود؟ لأن اليهود كانوا يظنون أن خاتم الأنبياء سيكون منهم، فلما كان من العرب حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ابن عمه أهو هو؟ قال نعم. قال فماذا تصنع؟ قال أقاتله وأحاربه ما حييت. فلعل وصف عمر أيضا موجود في كتبه. فقال لعمر: فأنت الذي يفتح هذه البلاد؟ فقال له عمر مستغربا: قد ذهبت مذهبا بعيدا، يعني هذا شلون، ماذا تقول؟ قد ذهبت مذهبا بعيدا، لأن عمر كان حاله كحال المشركين، يعبدون أصنام ويصنعون الطرب من التمر، وما كانت لهم همة، وما كانوا يفكرون في تلك البلاد، وإنما كان حالهم، وهذا حال العرب، يقتل الأخ أخاه ويقتل الولد أباه لأجل عرض من الدنيا، ويأكلون الميت، وحالهم حال، حتى أعزهم الله سبحانه وتعالى بالإسلام ورفع من شأنهم. فقال لعمر: أنت الذي يفتح بيت المقدس، فاكتب لي أمانا، اكتب لي ماذا؟ أمانا. فقال عمر: قد ذهبت مذهبا بعيدا. فجعل الرجل يصر على عمر حتى كتب له العمر حتى كتب له عمر رضي الله عنه أمانا. فما مضت السنون حتى أقبل رضي الله عنه وأرضاه إلى هذه البلاد المباركة فاتحا لها. ثم جاءه هذا الراهب النصراني بالأمان الذي كتبه له فأمضاه له عمر، يعني مشاه له، واشترط عليه أن يكرم من مر به من المسلمين. هذا البيت بيت عظيم، هو أول قبلة للمسلمين، صلى إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه ستة عشر شهرا وهم يصلون إلى بيت المقدس، حتى أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بالتحويل، فهو أولى القبلتين، وهو من المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهي ثلاثة مساجد كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. أي لا يسافر العبد سفر عبادة وطاعة لبقعة من البقاع لعبادة الله سبحانه وتعالى إلا لهذه البقاع الثلاث. وله فضائل كثيرة وله مزايا عظيمة، من ذلك أن الصلاة تضاعف فيه، أن الصلاة تضاعف في بيت المقدس، فإن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى أيضا تضاعف، وقد جاءت في ذلك روايات أنها تضاعف 500 صلاة، وفي بعض الروايات أنها تضاعف 250 صلاة، يعني بعض أهل العلم يصحح هذه الرواية وبعض أهل العلم يصحح هذه الرواية. والمسجد الأقصى أيضا هو ثاني بيت وضع للناس وبني في هذه الأرض بعد مسجد الكعبة، كما قال سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، ببكة أي في مكة، وهو المسجد الحرام، قد بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما ثاني بيت بني للناس لعبادة الله سبحانه وتعالى فهو المسجد الأقصى، فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أول بيت وضع للناس، فقال صلى الله عليه وسلم الذي في مكة أو المسجد الحرام. ثم سأله عن ثاني بيت وضع للناس فقال صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى. قال أبو ذر فكم بينهما، يعني كم بين بناء إبراهيم للمسجد الحرام وبناء المسجد الأقصى؟ قال 40 سنة. قال 40 سنة. وقد ذكر أهل التاريخ أن الذي بنى المسجد الأقصى هو يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو حفيد إبراهيم، فالله سبحانه وتعالى أعلم بمن بناه، لكنه ثاني بيت وضع للناس، ثاني بيت، وكان بينه وبين المسجد الحرام 40 سنة. وأيضا من فضائله، وهذه فضيلة عظيمة جدا ثبتت لهذا المسجد الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا فيه صلاة، لعظيم الأجر، لعظيم أجر من صلى في المسجد الأقصى. فقد جاء في مسند الإمام أحمد كذلك، أو في سنن النسائي، من حديث أحد أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام لما بنى المسجد الأقصى، ومعنى بناه ليس يعني البناء الأول وإنما جدد بناءه، لأن سليمان بينه وبين يعني إبراهيم 100 سنة. لما جدد سليمان المسجد الأقصى سأل الله سبحانه وتعالى 3 خلال. 3 ماذا؟ 3 خصال وثلاث فضائل عظيمة جدا. فسأل الله عز وجل أن يعطى حكما يصادف حكم الله، أي أنه إذا حكم في قضية أو في مسألة أن يكون حكمه موافقا لحكم الله سبحانه وتعالى، فأوتيه، أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الطلب. ثم سأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فأوتيه. لذلك ما أوتي أحد ملكا كملك إبراهيم بعد كملك سليمان بعد سليمان، فإنه قد أوتي ملكا لم يؤته أحد من العالمين. ويكفي في ذلك أن نقرأ قول الله سبحانه وتعالى في قصة سليمان مع بلقيس، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سليمان وين كان؟ كان في بيت المقدس، وبلقيس أو من ملك السبع في اليمن، ويطلب سليمان أن يأتوه بعرش بلقيس. فقال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. تأملوا في هذا الملك العظيم، تأملوا في هذا السؤدد الذي آتاه الله سبحانه وتعالى لسليمان قبل أن يقوم من كرسيه يرى عرش بلقيس بين يديه. ولكن جاءه خبر آخر وطلب أعظم، قال الذي عنده من علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وهذا الذي أوتي علما من الكتاب كما ذكر أهل التفسير هو رجل من بني آدم، وليس من الجن وليس من الشياطين، ولكنه كان من الصالحين، فسأل الله سبحانه وتعالى فجلب الله عز وجل هذا العرش العظيم قبل أن تطرف عين سليمان. فلا شك أنه أوتي ملكا لم يؤته أحد من العالمين. ثم المسألة الثالثة التي سألها سليمان والتي تتعلق بالمسجد، أنه لما بنى المسجد سأل الله سبحانه وتعالى أنه لا يقدم ولا يأتي أحد للمسجد، أي للمسجد الأقصى، لا تنهزه إلا الصلاة، يعني لا يأتي للمسجد الأقصى إلا للصلاة فقد، يأتي لأجل أن يصلي، أن يرجع بعد صلاته من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فضيلة عظيمة جدا ومزية كبيرة جدا، يعني من صلى في المسجد الأقصى صلاة واحدة لا يريد إلا الصلاة، لا يريد مصلحة أخرى، يرجع كيوم ولدته أمه. وهذا الفضل فضل عظيم، وإنما ثبت مثل هذا الفضل في حج بيت الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم من حج لله أو من حج هذا البيت لله عن الوجه الله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فتأملوا في هذه الفضيلة العظيمة التي ثبتت لبيت المقدس. وهذا البيت الذي لا نشك فيه ونوقن كما أن دون اليوم البارحة كما أن غدا سوف يأتي لا نشك طرفة عين أن الله سبحانه وتعالى سيرده إلى أهل الإسلام، فقد أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بعض أشراط الساعة فقال عليه الصلاة والسلام: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة خروج الدجال. فهنا رتب النبي صلى الله عليه وسلم أمورا، هذه الأمور لم تحصل إلى يومك هذا. الأمر الأول أن بيت المقدس إذا عمر فإن المدينة سوف تخرب، وهذا كله سوف يكون وسوف يحدث كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وإذا خربت المدينة خرجت الملحمة، وهي معركة عظيمة ستكون في آخر الزمان أخبر عنها صلى الله عليه وسلم وفصل فيها تفصيلا عظيما. وإذا خرجت الملحمة وحصل القتال سوف يخرج الدجال بعد الملحمة، هذه أمور مرتبة بعضها على بعض. فأخبر النبي أن عمران بيت المقدس متعلق بخراب يثرب، وعمران بيت المقدس لا يكون بالبناء وإنما يكون بالطاعة، فإن بيت المقدس عامر بالبنيان ولكن يكون ماذا؟ بالطاعة، بل لا يكون بالطاعة فقط وإنما تنزل الخلافة فيها. فقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه وهو يعني صحابي جليل يسمى عبد الله بن حوالة، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه وقال: يا ابن حوالة يا ابن حوالة، إذا نزلت الخلافة الأرض المقدسة، والأرض المقدسة هي بيت المقدس وهي فلسطين، إذا نزلت الخلافة الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من يدي هذه إلى رأسك، وهذا طبعا يكون آخر الزمان. فلا شك ولا ريب أن هذه البلاد المباركة سترجع لأهل الإسلام، ولكن السؤال الذي يرد والذي لا بد أن يتأمل فيه كل مسلم: ما هو السبيل إلى رجوع هذه الأرض وهذه البلاد لأهل الإسلام؟ وهذا واجب عليهم كلهم. السبيل والطريق إلى رجوع هذه البلاد المقدسة هو ما أخبر به وما تكلم به عمر رضي الله عنه لما افتتح بيت المقدس. وفي هذا قصة طريفة وقصة عظيمة وفيها فائدة، ألا وهي أن عمر رضي الله عنه لما افتتح بيت المقدس أتى بجمله معه خادم له، وكان كبار يعني قواد الجيش مستقبلين عمر قبل بيت المقدس في منطقة تسمى الجابية، كلهم يستقبلون، هو أمير البلاد. جاء رضي الله عنه بثوب مرقع وقد كشف عن رأسه وقد خرجت طلعته رضي الله عنه وأرضاه تضربها الشمس، حتى إذا اقترب من أمراء الجيش والقواد ويعني أعيان الناس وكبار الناس اعترضته مخافة ماء، يعني كان أمامه شيء من الماء، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن نزل من بعيره ورفع ثوبه رضي الله عنه وأرضاه ووضع خفه ها هنا، لعله أمسكه بهذه الطريقة كما جاء في يعني هذه القصة وفي هذه الرواية التي رواها الحاكم وهي بإسناد صحيح، أن عمر وضع خفه على عاتقه. تأملوا في هذه الصورة، تأملوا يعني أمير المؤمنين الذي ملك البلاد الشام والجزيرة واليمن وغير ذلك من البلاد يأتي بمثل هذه الصورة، ماذا يقول الناس؟ يضع خفه هنا ويمسك به هذا هكذا ويخوض في هذه المخاضة ويمشي في الماء حتى قطع الماء. فلما استقبله قواد الجيش بادره أبو عبيدة ابن الجراح فقال: أأنت تفعل هذا يا أمير المؤمنين؟ يعني كيف تسوي كذا؟ كيف تفعل يعني تأتي بمثل هذه يعني الصورة؟ قال: والناس ينظرون إليك، والله لو وددت أن الناس لم ينظروا إليك أو كما قال. فنظر إليه عمر وقال: أوه. ماذا قال؟ قال: أوه، يعني بلهجتنا العامية هيه، لما واحد يقول لآخر هيه هكذا. قال له: أوه، لو قالها غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد. يعني هذا الكلام الذي تقوله لو أنه لو قاله غيرك لعددته تأديبا حتى يكون نكالا لأمة محمد. استغرب عمر يعني كيف يصدر هذا الكلام من أبي عبيدة. ثم ذكر قاعدة عظيمة وقاعدة شريفة متى تمسك بها المسلمون ودع لهم هذا البيت وعزهم الله سبحانه وتعالى على من ناواهم. قال له: أوه أبا عبيدة، لو قالها غيرك جعلته نكالا لأمة محمد. ثم قال: كنا أذل قوم، كنا يعني معاشر العرب أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. تأملوا في هذا الكلام، كلام عظيم والله، قاعدة عظيمة جدا وقاعدة شريفة جدا ذكرها عمر، وهي مذكورة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن العزة لا يكون إلا بالدين. بيّن حالهم وبيّن حال العرب وأنهم كانوا أذلاء، فما عزوا وما ارتفع شأنهم إلا بالدين، إلا بالإسلام. فمهما ابتغوا العزة بغير الإسلام من قومية أو يعني غير قومية المسلمين كقوميات الكافرين فلن ينالوا هذه العزة. فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وهكذا لما كان الناس على هذه الطريقة نصرهم الله على أعدائهم، وهذا مشتاق قول الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. ومشتاق قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذلك لو تأمل المتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا عبد الله. هذا في آخر الزمان، هذا الحديث سيكون في آخر الزمان، لكن تأملوا في الشرط المذكور فيه. ماذا يقول الشجر والحجر؟ يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود لا يتكلم. فتأمل في الشجر وفي الحجر، ماذا تقول؟ تقول يا عبد الله يا مسلم. إذن لا يكون النصر للمسلمين إلا بأن يرجعوا إلى عبودية ربهم، العبودية الحقة، وإلى الإسلام، لأن يعظموا شرع الله سبحانه وتعالى، عند ذلك ينتصرون ويعزون و يرتفع شأنهم. قال سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ الأمر هكذا؟ لا والله. قال في الآية التي بعدها: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون يعني الصائمون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. متى كان هذا حال أهل الإيمان؟ عند ذلك بشرهم بالنصر. إذا عظموا دين الله سبحانه وتعالى وعظموا شرع الله عز وجل انتصروا على أعدائهم. وأما إذا كان الأمر بخلاف ذلك فلا ينتظرون نصرا. لما طاف قتيبة بن مسلم قتيبة بن مسلم الباهلي رضي الله عنه لما صاف الترك حصل بينه وبين الترك قتال، لما صافهم رآهم فذهل من أعدادهم فجعل ينظر يمينا وشمالا يبحث في جيشه. أتدرون عن من يبحث؟ يبحث عن رجل واحد، يبحث عن رجل واحد. فنظر إليه نظر يمينا نظر شمالا حتى رآه في طرف الصف. من هو؟ رجل يسمى محمد بن واسع، كان من كبار أهل التقى والهداية، ممن إذا دعا الله سبحانه وتعالى نصر الله سبحانه وتعالى الإسلام والمسلمين. فنظر إليه فارتاحت نفسه وشرح صدره وقال ورآه يبصبص هكذا يسأل يده الله، قال والله إن هذه الأصبع أحب إلي من 100,000 سيف شهير و100,000 شاب قرير. هذه الأصبع التي تعلقت بالله سبحانه وتعالى، هكذا كان رضي الله عنه. إنما يعلمون أن النصر ينزل عليهم متى عظموا دين الله عز وجل ومتى رجعوا إلى دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا متى رجعنا وسوف نرجع نحن أو أبناؤنا، ولكن لماذا لا نرجع نحن؟ لماذا لا يعظم الواحد منا هذا الدين، يعظم شرع الله سبحانه وتعالى، يعظم ربه؟ عند ذلك ننتصر بإذن الله. كثير من الناس أخذتهم السياسة، وتراه في ليله ونهاره ويستمع للإذاعة الفلانية وللقناة الفلانية وماذا حصل في فلسطين أو في العراق أو في غير ذلك، وليس هذا بسبب النصر، إنما سبب النصر أن ترجع في نفسك يا عبد الله إلى الدين، أن تستقيم أنت على دين الله سبحانه وتعالى. متى استقمت على دين الله عز وجل نصر الله سبحانه وتعالى هذه الأمة. قال رجل من كبراء اليهود، هذا من المعاصرين، قال لبعض الشباب من أهل فلسطين، قال والله ستنتصرون علينا ولكن لستم أنتم الذين تنتصرون ولسنا نحن الذي نهزم، إنما تنتصرون إذا كان المصلون في صلاة الفجر كالمصلون في صلاة الجمعة. تأمل في مساجدنا، واحد ينظر في مساجد المسلمين يرى المسجد وحول المسجد أكثر من 100 بيت ثم لا يصلي في صلاة الفجر إلا 10 أنفار، أين البقية؟ يغطون في سبات عميقة. ما يأتي النصر لمثل هذه الأمة، إنما يأتي النصر كما قال هذا اليهودي متى رجع الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يردنا وإياكم لهذا الدين ردا جميلا حميدا، ونسأله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في العراق وفي فلسطين وفي سائر بلاد الإسلام، وأن يعز دينه وأن يظهر سنة نبيه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.